العلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلا يزال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. وقد بينا من هذه الوجوه هذا الوجه العظيم، ألا وهو مسائل التوحيد. فرب العباد قد ساق لنا من أحكام الإيمانيات ما لا طاقة لعقول العباد به، فالبشر هم البشر، ملكاتهم محدودة وطاقاتهم محدودة، فلا يدركوا إلا ما ترى الأعين وما تسمع الآذان وما يتخيل الجنان. وطاقة البشر وطاقة السمع وطاقة البصر لا تتجاوز أميال، فأن لبشر هذه ملكاته أن يدرك قدر ربه. هذا البشر الذي لا يرى إلا بعض ظواهر الحياة الدنيا، فما يقع تحت بصره لا يرى منه إلا بعض ظواهره. فماذا تروا أنتم الآن مني؟ هل تروا غير ظاهري؟ أيكم يرى الدم يجري في عروقي؟ أيكم يسمع كيف يفكر فؤادي؟ فليس للإنسان مما حوله إلا بعض المظاهر يعلمها. ولذا بين تعالى هذه الحقيقة فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفى العلم ثم أثبت لنا لونا منه، فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فحصر علوم البشرية في بعض ظواهر الحياة الدنيا، أقول بعض الظواهر، فما نراه ضخما فخما أمام أعيننا لا ندرك منه إلا هيئته. على سبيل المثال الحصر، كلنا نرى النجوم بليل تملأ صفحة الكون، أينها بالنهار؟ مع وضوح الرؤية بالنهار عن الليل، ومع قوة الإبصار مع الضوء عن الظلمة، إلا أننا لا نرى من النجوم شيئا. فهل غابت عن أبراجها أم زاغت عنها الأبصار؟ مجرد شعاع من الشمس حال بيننا وبينها، لم نعد نرى وراء الشعاع شيئا. فهذه طاقة بشرية، ما ظهر أمامنا نراه وما عداه لا نراه. لا يعني بحال عدم رؤيتنا له عدم وجوده، فليس معنى أننا لا نرى النجوم نهارا أن النجوم تغيرت مواقعها، كلا ثم كلا، النجوم في واقعها في مواقعها، ولكن العجز أصابنا بشعاع من الشمس أنار أمام عيوننا. مثال ثاني، كلنا نرى الجبال ويأتي في المرتبة الثانية بعد السماوات في الضخامة، على أي نحن نراها؟ جامدة ثابتة شامخة، هذا ظاهرها وحقيقتها غير هذا. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وحسب وظن وقال، تسمى أفعال مقاربة تقرب المعنى لكن لا تعطي الأمر على حقيقته. لذا عبر الله بفعل حسبة تحسبها جامدة، تظنها كذلك لكن حقيقة أمرها غير ذلك. قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كلنا نقر أن الأرض تدور، فهل هي تدور والجبال فوق ظهرها ثابتة؟ هي تدور بدورانها بسرعة تفوق السحاب. أينا رأى الجبال تدور؟ فأين العلم؟ هل العلم الظني هذا يسمى علم؟ لذا بين تعالى أن أكثر علوم الناس كان هذا حالها، فقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن لا يغني عن الحقيقة شيئا، فمبلغ علمنا ظن. وهل تبنى الحقائق على الظنون؟ هل تبنى الأحكام والقواعد على الظنون؟ لا، ندرك. فالجبال تمر بسرعة السحاب، يعني أنتم الآن جلوس أمامي، الأرض تدور، الأرض تدور وجزءها يصبح أعلاها وجزءها يصبح أسفلها. أم كل الناس أعلاها؟ بالنهار نعلو ظهرها وبالليل نصبح أسفلها. يعني أنتم الآن جالسون على ظهر الأرض أم الأرض جالسة عليكم؟ المدقق البصير يدرك أننا بليل ننقلب، رأسنا لأسفل ورجلانا لأعلى، نسير بالمقلوب. من سيرنا بهذه الهيئة؟ أإله مع الله؟ بالعقل لا نتخيلها، لأننا نرى أنفسنا وقوف على ظهر الأرض، هذا ظن. أما حقيقة الأرض فالذي أثبت مسيرنا على أرض ربنا هو الله وحده. إذا ندرك مسألة في منتهى الخطور. كلكم نتحرك من الجبال قليلة للبحار، أربعة أخماس الأرض بحار ماء، 79% من مساحة الأرض ماء، 21% يابس. وكلكم درستم أن الماء ينزل من العالي إلى الواطي، أليس كذلك؟ طيب، ما رأيكم دام فضلكم إذا تحركت الأرض فصارت البحار أعلاها وصار اليابس أسفلها؟ ما بال ماء البحر لا يتحرك من أعلاها إلى اليابس فيغرقه؟ من الذي أثبته؟ خلي بالنا يا أخوانا، لا تنظر لقانون 2 سنتي، فملك الله لا يجري لقانون ظرف خاص، لله قوانين أخرى أدار بها كونه ودبر بها حركة خلقه. إذا ندرك، أين علمنا بالبحار؟ أين علمنا بالجبال؟ أين علمنا بالسماوات؟ ظاهر، بعض الظواهر فقط، لكن دقائق الأمر لا يعلمها إلا صاحب الأمر. ماذا يرى الإنسان من الإنسان؟ بدنه. ما الذي يحرك الإنسان؟ روحه. ما علمنا بالروح؟ ما علم البشرية من لدن آدم عليه السلام
إلى يومنا هذا وقد أوشكت الساعة أن تقوم. فالأمر ليس ببعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بالسبابة الوسطى. رغم اقتراب الساعة ورغم التطور العلم الهائل في نظرنا، لم نصل للآن لمعلومة واحدة عن الروح أو حتى أثارة من علم. فكيف نبني أحكاما على ما نجهل؟ على ما نجهل. الأصل في الإنسان جهله وقلة علمه وعجزه عن التحصيل، وما تعلمه من ملك الله قليل من كثير، قطرة من بحر وسطر من قمطر. فكيف يدعي أن هذا علم؟ لذا نفى الله عنا العلم وأثبت لنا الجهل، فبين أن هذا المخلوق الضعيف العاجز عن إدراك نفسه وروحه، العاجز عن إدراك ما حوله، أن له أن يدرك ما بعد عما يرى وعما يسمع. أقصى ما نراه السماء، هل نرى بعدها شيء؟ أقول نراها لكن لا ندركها. أينا يعرف كنهها، ملمسها ومادتها؟ هل اطلع عليها من أحد؟ كل سنة طيبين. ما عندنا قليل من كثير. لذا ميز الله بين البصر أو النظر والإدراك، فشتم بين أن نرى الشيء وبين أن ندرك كنه وطبيعته. وهذا كان من فقه ابن عباس حبر الأمة ارتمام القرآن، لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألته من عائشة: هل رأيت ربك في ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. سيدة عائشة فهمت أنا أراه أي كيف أراه، فنفت الرؤية. ابن عباس فهم دقيق جدا، قال: لا، لما يقول نور إذن رآه، رأى نور، يبقى رأى ولم يرى. فلما يصفه بأنه نور وصف ما رأى، ولما يقول أنا أراه لا يعني نفي الرؤية لأنه أثبتها بقوله نور، إنما نفى الإدراك. رأى ربه لكنه ما أدرك كنها. من يرى النور ماذا يدرك من نور؟ لذا ربط بين الآيات، قال: حتى أهل الجنان أذن لهم الرحمن برؤيته، فأثبتها في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أثبت لهم الرؤية، وأثبتها النبي في حديثه حين قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. فأثبت القرآن وأثبتت السنة الرؤية، ومع إثباتها الرؤية نفى القرآن الإدراك، فقال تعالى: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فحتى أهل الجنان وإن رأوا ربهم أنى لهم أن يدركوه، فالأمر فوق الطاقة، حتى والناس في الجنة فكيف يدركونه في الدنيا؟ وضحت؟ إذن طاقة البشر عاجزة تماما عن معرفة الرب، عاجزة، ولا بد أن نسلم بهذا. أما أن ينازع العقل البشري تحت دعوى أن بإمكانه أن يصل، أقول هذه منازعة في غير موضعها. فأن لطاقة العقل البشري أن تدرك ما يفوق عقلها وإدراكها. لذلك القرآن الكريم جرى على هذا النحو، وهذا من إعجازه. الأمور الغيبية كلها التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها، أو بعبارة أخرى لم يرها الإنسان. رب العباد إذا ذكرها ذكرها على حسب معرفته بحال الإنسان نفسه، فإن كان ما يذكره في الدنيا ما يشبهه ذكره باسمه، وإن كان ما يذكره في الدنيا ما يقترب منه شبهه به، وإن كان ما يذكره لا مثيل له في الدنيا سكت الله عنه. فذكره سيوقع الإنسان في مشكلة، ماذا يقصد منه؟ ماذا يريد منه؟ إذا ندرك، وذلك المسائل لا تفوق الخيال، رب العباد سكت عنها. أضرب مثال حتى أقرب الأمر. لما وصف الله لنا الجنة وصف ألوانا من نعيم الجنة غيب، أينا رآها؟ فإن كان نعيم الجنة له في الدنيا مثيل ذكره، في الدنيا رمان، ومن نعيم الجنة رمان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكره باسم. ممكن نتصور رمان، لكن هل هناك عاقل يتصور أن رمان الجنة كرمان الدنيا؟ شتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، اسم رمان فقط، لكن وصف وجمال وحلاوة لا مجال للمقارنة. لذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رمان الجنة قال: الرمان كقلال هجر، الرمان كقلال هجر. يعني ايه قلال هجر؟ في منطقة اسمها هجر جهة البحرين كان فيها قلال ضخمة تشبه الأزيار عندنا في مصر، القلة تسع 200 لتر، يعني تأخذ 200 كيلو مي. فإذا كانت رمانة وزنها 200 كيلو، حد شاف رمانة وزنها 3-4 كيلو؟ فما بالك بمئتين كيلو، يعني 5 طن، يعني 5 رمانات طن. عليكم بخير، عايزين عربية نقل. طب رمانة بهذه الضخامة هتتعامل معها ازاي؟ هتكسرها ازاي؟ ده احنا بالوصف في الربع كيف. وضحت؟ لكن رب العباد وصف أهل الجنة بقوله: لا يمسهم فيها نصب، يعني ما يحتاجون إليه يجدونه بلا تعب. طب الرمان حينزل من غير تعب؟ في الجنة من غير تعب. لذا وصف الله في آية أخرى فقال: وجنى الجنتين دان، يعني دان قريب جدا، جنى الجنتين كله. طب أنا قاعد في حيط عليها رمان بس هيجي لي البرتقال ازاي؟ قال: لا لا، الجنة غير الدنيا خالص. زي بعض نفسحكم شوي، الشجر في الجنة ضخم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشجرة فيقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يعني نصف قطرها كام؟ مسيرة 50 سنة. ده فرعه، يبقى طول الفرع مسيرة 50 سنة في كل اتجاه. طب بين الشجرة والشجرة هنقول كيلو، نص كيلو، ربع كيلو؟ الأشجار كلها تقاربت وفروعها كلها امتدت فتداخلت الفروع في بعضها، فالفرع اللي ممتد على مسافة 50 سنة منك هيوصل طرفه ليك في أي بقعة بينك وبينه. ففي أي موضع في الجنة لو نظرت فوقك لوجدت ثمر جميع الثمر. إيه اللي تشتهيه يتدلى لفمك، هناك مش هتدوس على الزرار عشان ينزلك، ولا هتناديه لا لا، مجرد النظرة، مجرد التمني القلبي تتحرك الشجرة فتدلي لك بثمرها. طب هتقول لي الرمانة هفتحها ازاي؟ لا لا، مش محتاجة منك جهد، تشتهي وهي تفتح بقها وتسقط حبة. كل سنة طيب، وضحت؟ فلما كان مسمى الرمان موجود له مثيل في الدنيا ذكره الرحمن باسمه. النخل كذلك، وقف على هذا كل ما ذكره الله باسمه. فإذا كان النعيم في الجنة ليس له مثيل في الدنيا، لكن هناك ما يشبهه شبهه الله به. مثال، كلنا نرى الأنهار، ماذا في الأنهار؟ ماء. حد شاف نهر عسل؟ لبن؟ تمر هندي؟ إذا ندرك ليس في الدنيا إلا أنهار الماء. رب العباد يشبه لنا أنهار الجنة تحت مسمى الأنهار، لأن بإمكاننا أن نتخيل النهر. فيقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، شكلها إيه؟ قال من ماء، بسم الله بتاعكم، قال من ماء غير آس. يعني غير آس؟ يعني كل سنة طيبين، لا فيه شوائب ولا فيه حشرات ولا فيه طحالب ولا فيه تراب، ولو وضعت قطرة ماء منه بعيد عن النهر مليون سنة ما تغير طعمها ولا لونها ولا ريحها. وده معنى ماء غير آس، لا فيه مكروبات ولا فيه حشرات ولا فيه أي مخلوقات تفسده مع مرور الأزمان والأوقات. وضحت؟ يبقى أنهار من ماء موجود عندنا، نهر الماء، لكن الماء هناك شكل تاني. هتقول له طب والجو والتراب مش هيعفر؟ كل سنة طيب، ما فيش عفر هناك وفيش تراب، لأن حصباء الجنة زعفران، التراب بتاعها زعفران، الإنسان فيها ما بيطلعش ميكروبات، بيأكل رمان، يأكل طير، يأكل ما يشتهي، ما فيش فضلة بتطلع، لا عرق ولا ريح ولا بول ولا غائط. الفضلة الوحيدة التي تخرج من جسم الإنسان في الجنة نتح في مكان العرق ينتح مسك. يبقى ذا الفضلة الوحيدة اللي تطلع منك من سيادتك مسك، الضخ مسك، الترشح مسك، حاجة تانية مفيش. مهما أكلت ومهما شربت فطعام الجنة بلغة العام يقول لك مطرح ما يسري يمري، يجيب نتيجة ما فيش فضلة. إذا ندرك هذا المعنى. فلما كان الأنهار مثيل في الدنيا سمها الله أنهار، ثم وصفها فبإمكان العقل أن يتخيلها، أنهار من ماء غير ماس، وأنهار من لبن، نتخيل نهر لبن، لكن حد شافه؟ لكن بإمكاننا لو رأيت الأنهار أن نتخيل هذا النهر من لبن لم يتغير طعمه. خلي بالنا، اللبن خارج الضرع عمره 4 ساعات بعدها يتجبن. طب ده نهر بيجري، وبيجري مش ليلة، ده على طول، ما يجبنش أبدا أبدا. حد يتخيل الكلام ده؟ خلي بالنا، اللبن قبل أن يتجبن أول ما يطرأ عليه التغيير طعمه، قبل ما يجبن يحدق لك، حدق يعني داخل على مرحلة التجبن. رب العباد يصف اللبن أن أول التغيير عليه لن يطرأ، ولذلك لم يقل من لبن لم يتجبن، قال من لبن لم يتغير طعمه، فأدنى تغيير فيه لن يطرأ عليه بحال. لبن يجري على الأرض. أيوة أخواننا ده أرض الجنة، ده أرض الجنة، وضحت؟ لا فيها طينة ولا فيها ترابة ولا فيها عفرة، وضحت؟ عشان كده فيها أنهار تجري لا يصيبها بحال، لا تلوث ولا تغيير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. بس المزارع بتاعتنا دي تسكن وتموت وتشم ريحتها عاملة زي ريحة بول الحمير. نسأل الله العفو والعافية. حكي لي هذا عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيقول الكلام ده ليه. الحمد لله الذي عافانا. إذا ندرك، لكن الخمر هناك قال لذة للشاربين، ورب العباد وصفها في الآية الأخرى قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يعني مش هي اللي هتخمر عقلك وتذهبه، لا لا، دكها نوع ليس فيها من الخمر إلا اسمها، اسمها خمر، اسمها إيه؟ خمر، لكن فيها لذة لكل شارب، كيف مش كيف هتبقى عليها كيف، ها؟ بس مش كيف خمر تودي الذهن، خمر اللذة للشاربين. قال وأنهار من عسل مصاف، ده أقصى خلية عندنا تجيب 3-4 كيلو، لكن نهر عسل وعسل مصفى، يعني لا فيه حبوب لقاح ولا فيه صبغ شغالة ولا فيه بقاء شمع ولا فيه حاجة أبدا، حاجة كده نهر صافي، عسل أبيض صافي من غير شوائب. العسل بتاعنا نفرز فيه مهما نفرز تتبقى الشوائب، لكن عسل الجنة بلا شوائب ما دام نتخيله. فرب العباد ذكره لأن بإدراك العقول أن تتخيله. طب لو كان الأمر خارج عن طاقة الخيال رب العباد يسكت عنه. وكل المسائل الغيبية التي لا طاقة للخلق في إدراكها سكت الشرع عنها. لم أصف لنا جلسة المقربين، يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة اللي من تحت من استبرق. طب الظهر ايه الاستبرق؟ امثل انواع الحرير، الحرير صنفان، الرقيق منه الصيفي الخفيف يسمى سندس، والمتين منه القوي الشديد الشتوي يسمى استبرق. فامثل انواع الحرير وضع في البطانة من تحت، الظهر عليه ايه؟ هل نعرف أرق من الحرير؟ فإن كان أرق ما نعرف في البطانة، الظهر عليه إيه؟ سكت الشارع عنه. فلا طاقة لعقول الخلق بإدراكه، وضحت؟ ها؟ فإذا كنا لا نتخيل هذا في الغيب المخلوق في الجنة، فكيف بعقولنا أن تتخيل ربها؟ وضحت؟ السماوات السبع والأراضين السبع كل هذا يوم القيامة يطوى في يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وده نص الآية ونص الحديث. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. رغم ضخام السماوات يا اخوانا، لا تفكر في مسألة تذهل، كم المسافة بين السماء والأرض؟ مسافة رهيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، وما بين السماء الدنيا والسماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وعدد حتى السماء السابعة. تخيل هذا الكم الرهيب الرحيم من المخلوقات يطوى بكامله فيصبح في كف الرحمن، كما ورد في الحديث قال تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. وضحت؟ مع الفارق في التشبيه. ينفع نجيب نملة ونحطها على جبل ونقولها وصف لنا الجبل؟ هتوصف ايه؟ سنت 2 سنت من الجبل؟ طب وصف لنا فيل، تعرف توصفه؟ مع الفرق في التشبيه. هل يتصور عقل بشري ان مخلوقا مثلنا لا يساوي ذرة في كون ربه يدرك من تطوى السماوات والارض في يمينه؟ اذا ندرك لا طاقة للعباد بإدراك. ومن إعجاز القرآن أن العليم الحكيم تولى في القرآن الكريم بيان كل ما يتعلق بذات الله ويحتاج إليه عباد، كل ما يتعلق بذات الله من صفات، من جلال، من جمال، من قدرة، من غيرها، رب العباد ساقه لنا في القرآن تفصيلا، بحيث يكون هذا القدر الذي ساقه كاف في الرد على كل ما يعتلج صدورنا من شبهات أو شهوات أو حتى خطرات. بل ساق لنا فيه ما يحملنا على بلوغ أعلى مراتب الإيمان واليقين. خلاص، رب العباد يعلم حاجاتنا كم تكون، فساقها لنا في كتابه على وجه تفصيلي كامل من غير زيادة ولا نقصان. ودي الدقة المتناهية، وهذا موضع الإعجاز. فمن أعلم بذات الله من الله؟ لذا قال تعالى، عايزين تعرفوا عنه حاجة؟ هو الرحمن. عايزين تعرفوا حاجة؟ طب اسأل عنه خبيرا به. قال الرحمن فاسأل به ايه؟ من الخبير بالرحمن؟ الرحمن. يبقى فيه طاقة للإنسان بمعرفة أي أمر يتعلق بالرحمن لولا بيان الرحمن لهذا الأمر. وهنا نتحدى البشرية كلها أن يكون عندها بيان لما يتعلق بذات الواحد الديان. لا البوذية جاءتنا ببيان، بل جعلت الإله عندهم صنم، ولا الهندوسية جعلت الإله عندهم بقر، ولا اليهودية التي جعلت الإله عندهم بشر، ولا النصرانية التي اختلطت فيها الأمور فصار الإله عندهم بلا صورة، مرة واحد ومرة واحد يتمثل في ثلاثة، ومرة ثلاثة، ومرة ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، فما اتفقوا على معتقد في حق الله واحد، فكيف يجتمع على وصف؟ من يملك هذا البيان غير الواحد الديان؟ ساقه لنا في القرآن. نحن نتحدى البشرية أن يكون عندها ذرة من تفصيل ما جاء في وحي رب الأنام. نتحداهم بهذه النصوص في أصل التوحيد والعقائد، في أصل الدين، في القدر العظيم الذي لا يقبل من بشر دين بدونه. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، هو أول الواجبات، وهو أوجب الواجبات، وهو آخر الواجبات. فأول ما يدخل به المرء إسلامه شهادة أن لا إله إلا الله، الإقرار له بما أمر أن نقر به. وآخر الواجبات قال صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أول الواجبات وآخر الواجبات وأوجب الواجبات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
رب الخلائق كلها فهو القريب.
قد نجهل معلومات ثم نكتشف أن القرآن ساقها. هل معنى أننا حين أدركناها ولم ندرك أن الله ساقها أنها في كتاب الله غير مذكورة؟ العيب فينا والتقصير منا. أما كتاب الله فيقينا ساق لنا الشيء كله أو الأمر كله. يقول عبد الله، يقول أنس رضي الله عنه، لا استغفر الله العظيم، عبد الله مسعود يقول: ما مات عنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. ما في شيء في كون الله يقع ولا تدبير من تدبير الله يقدر إلا ورب العباد آتانا منه علما. إذا لم ندرك هذا العلم فالعيب فينا. لما قلت تعالى: يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة: قد جاءتكم موعظة من ربكم. فهل بعد موعظة لا موعظة؟ إذن كل ما نحتاج إليه في مسائل الوعظ سيق: موعظة من ربكم، ده باب. الباب الثاني قال: وشفاء لما في الصدور. ما في اللغة كما يقول الإمام البيضاوي من ألفاظ العموم، فتشمل كل ما في صدور الناس من زمان سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. كل من ينطبق عليه اسم الناس الآية تشمله. فالألف واللام هنا الناس للجنس، جنس الناس. يقول: وشفاء لما في الصدور. فكل ما في صدور الناس من خطرات، من شبهات، من شهوات، من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل هذه الشبهات والشهوات والخطرات في القرآن شفاؤها. يبقى فيه مخلوق على الأرض كافر، مسلم، عاصي، طائع، يهودي، نصراني، ليس في القرآن شفاء ما في صدري؟ يقينا في القرآن شفاء ما في صدري. ليس معنى أننا لم نبلغ هذا الشفاء أو لم نبحث عنه أو لم نطلع عليه أو لم نتعلمه، ليس معنى ذلك أنه غير موجود. هو موجود، والعيب فينا بجهلنا، والعيب فينا بإعراضنا. لأن ربنا صرح وقال: وشفاء لما في الصدور ولا أحد أصدق منه. فإن قال ما دام قد قاله فقد صدق. ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد يقينا. فإذا ذكر الله هذا وأن هذا شفاء وأن هذا القرآن شفاء لكل ما في صدور الأنام من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يقينا هو فيه. فما بالنا نحيا بعبلنا وأمراضنا والشفاء بين أيدينا؟ ما بال البشرية مضيعة مغيبة وبين أيديها كنز من كنوز الله جعل الله فيه الدواء لكل داء. وضحت؟ إذا ندرك: وشفاء لما في الصدور وهدى. فإذا قال هدى فكل ما نحتاج إليه من أسباب الهداية حواها القرآن، بل حصر وقصر. فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى: قل إن هدى الله الهدى. فبين بهذين النصين أن كل الهدى في كتاب الله، وكل ما في كتاب الله هدى، وهدى بس ورحمة. فكل ما تحتاج إليه البشرية من رحمة حواه القرآن الكريم. فإن حرمناه حرمنا رحمة الله، حرمنا رحمة الله. إذا ندرك إن حرمناه وقعنا في العذاب، وقعنا في العذاب. ولذا وصف الله النبي بهذا المعنى فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبين أن الكتاب حوى كل صور الرحمة التي تحتاجها البشرية. فإن حرمناه حرمنا رحمة الله، لأن طبيعتنا تحجب الخير عنا. طبيعة العجز، طبيعة الجهل تؤدي بصاحبها يقينا إلى الظلم، إلى التخبط، إلى التهادي، إلى التردد. إنسان هذا طبعه، لغلبة الجهل عليه ولقلة علمه بواقعه وبحقيقة نفسه، بروحه، بقلبه، بنفسه. فكيف إذا كان لا يعلم هذا من نفسه، لا يعلم نفسه من نفسه، فكيف يعلم نفوس الناس من حوله؟ كيف يعلم نفوس المخلوقات من حوله؟ ومنها ما يرى ومنها من لا يرى، وكلها تؤثر فيه وتتأثر به، كالحشرات والآفات والجن والملائكة، كلها تحيا معنا تؤثر فينا وتتأثر بنا، ما علمنا عنها؟ يقينا لجهلنا سنؤذيها من حيث لا ندري، من حيث لا ندري. والقرآن الكريم يحكي لنا كيف أن المخلوقات من حولنا أنت من أذانا، ولولا رحمة الله لوقعنا في الأذى يقينا دون أن نشعر. رب العباد يحكي لنا قصة نبي الله سليمان مع النملة، حين يمر بجيشه وهو نبي يوحى إليه، يمر قرب بيت النمل فتراه نملة وجيشه قادم، أقدامهم تدهس الأرض دون نظر لواقعها، دون نظر لمخلوقات الله فيها، فتصرخ نملة من عام النمل. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، سماه إيه؟ وادي عايشين فيه، وبيوتهم فيه، وسكنهم فيه، واستقرارهم فيه. لما رأت النملة من عام النمل هذا القدوم للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، صرخت تستغيث حتى تنقذ بنات جنسها، نادت بأعلى صوتها، قالت نملة يا، ويا حرف النداء للبعيد، عندنا نداء للقريب، أأحمد قمت، أعلي أكلت، يبقى النداء بالهمس. البعيد نقول له يا عشان سمعه، وضحت؟ وهيا برضو البعيد، هي نادت للبعيد بأعلى صوتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وهنا نجد العبارة، قالت إيه؟ نملة، لم يقل النملة، فليست مسؤولة وزيرة ولا سفيرة ولا أميرة، لا دي نملة من عام النمل، من الشعب الرعي. رأت خطرا يحدق ببنات جنسها، فكيف تسلمهم؟ وضح سلوك المسلمين مع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نمل مسلم وموحد وسلفي كمان. هنوضح إذا ندرك. يا أيها النمل، نملة من عام النمل، لم تقلوا أنا مالي، ما يغرف داهية، ما يهلكوا، هم حرين، يتنبهوا، يصحوا، يفوقوا، يعلل لنفسه جرمه وتقصيره بأي علة كانت، وهل هذا يعفيه من سؤال ربه يوم القيامة؟ النملة أوعى منا، بل أوعى من مليارات منا بشر. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. مش نادت بس، لا ده نادت وحذرت وبينت وحرضت. يقول الإمام قرطبي: وهذه العبارة واحدة، عبارة النملة حوت 10 أساليب بلاغية، الوقت لا يسمح الآن بالحديث عن بلاغة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وخلي بالنا من العبارة، لا مالش لا يحطمكم، لا يحطمنكم. سليمان لوحده أثر بسيط، سليمان وجنوده ولما يحطموكم حطوكم حالهم ايه؟ هم متألمين متأذيين. قالت وهم لا يشعرون. من أطلعها على مشاعر الإنسان؟ نملة. كم حطمنا من مخلوقات ونحن نشعر؟ الواحد لما يذكر هذه الآية يكاد يبكي. كم آذينا من خلق الله ونحن لا نشعر؟ كم قتلنا من مخلوقات الله ونحن نشعر؟ كم حطمنا ودمرنا من مخلوقات الله ونحن لا نشعر؟ وهم لا يشعرون. معاني في منتهى الدقة، حتى يدرك المرء أنه لا يحيا في الملك وحده، لسنا وحدنا في ملك ربنا، بل نحن خلق من خلق. علمنا محدود، وبجهلنا ظلمنا من حيث لا نشعر. كم من إنسان ظلمناه ونحن نعتقد أننا لم نظلم، ونحن نعتقد أننا لم نظلم. مسائل في منتهى الخطورة. رب العباد يبين أن هذا الإنسان الظلوم الجهول الذي جهله جعله يتخبط ويظلم يمنة ويسرة، يخلق يظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم مظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين، ظلموا أنفسهم وظلموا الناس من حولهم وظلموا الخلائق من حولهم. ألوان من المظالم، ألوان من المظالم. الجبل الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه صحابي ضرب الجمل عادي جدا، عايز يجرح ضربه، طب ما تلخيره رسل هيجري، لازم يضرب وبعكاس، أو كان فرس يديله بالحديدة بتاع الكف في بطنه عشان يجري. كم آذينا النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه الجمل ولا يرى في البشرية من يشكو له غيره، بين يدي النبي يبكي، يمسح النبي دمعه ويسأله ما بكيك، فانطق، يقول يا رسول الله أذى صاحبي، أذى صاحبي، شايله وكسبان من ورايا، شغلي كله ليه، عملي ليه، حياتي ليه، لبني ليه، لحمي ليه، ايه اللي بيعمله؟ يؤذيني؟ يضربني؟ خلي بالنا يا اخوانا، هل نظن ان هذه البهائم ليس لله فيها ألام العقاب؟ ظلم الدابة ظلم، ظلم الدابة ظلم. فالغالب على طبع الإنسان الجهل والظلم. ولذا قال تعالى مبين لنا هذه حقيقة، أن الله أنزل وحيه بتوحيده وبأحكامه وبأوامره، وكل ما فيه من شرائع منها، وده الأصل الأساس، وده موضع الأجاز، ما يتعلق بذات الله، الشرائع في الإيمان وفي التوحيد وفي العقيدة، وثلث القرآن في ذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، تعدل إيه؟ لأن ثلث القرآن عقائد إيمانيات. لا نجد جزءا يسيرا منها في أي تشريع على وجه الأرض، ولا طاقة للإنسان أن يشرع للإنسان في هذا الباب أصلا. إذا كان لا يدرك شيئا عن ربه فكيف يشرع لخلقه فيما يتعلق بذاته؟ إذا ندرك ثلث القرآن، هذا بابه، هذا بابه، التوحيد، الإيمانيات، العقيدة، أصل الدين. يبين تعالى أنه أنزل هذا الكتاب بهذا الكم من البيان على من؟ على هذا الإنسان الظلوم الجهول. إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الرعاة منا والرعية. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم ول أمرنا خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مواصيهم إليه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اصرف مضلات الفتن عن أمتنا. اللهم اصرف مضلات الفتن عن أمتنا. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا ووطننا وأهلنا. اللهم أمن إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وفلسطين وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله سخاء رخاء برحمة منك.